الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الأول من شهر القعدة لعام 35 بعد 400 والألف، الموافق للسابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح الإمام أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الطحاوية. وما زال الماتن رحمه الله تعالى يتكلم على الإمام بالقدر خير وشره، وتبعه الشارح رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في الدرس الماضي على كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر أن إياك نعبد إذا حققها الإنسان فيها براءة من الرياء، وإياك نستعين إذا حققها العبد فيها براءة من الكبر والعجب. وإياك ثم وإهدنا الصراط المستقيم فيها البراءة من الجهل والضلالة. ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى أي ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الكلمة العظيمة وهذا الدعاء: إهدنا الصراط المستقيم. وذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى المراتب أو 10 مراتب في تلك الهداية. وقبل ذلك الهداية تنقسم إلى هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. هداية دنيوية إلى الصراط المستقيم، ولابد فيها من العلم بتفاصيل هذا الصراط، وأن الله جل وعلا يجعلك مريدا لسلوكه. ثانيا يمنحك القدرة على العمل بهذا الصراط المستقيم، ويثبتك على هذا الصراط المستقيم. ثم إذا تمت لك هذه المراتب مع ما زدناه من كلام القيم، فينتقل بعد ذلك إلى يبقى هداية أخرى، وهي الهداية إلى صراط الجنة. الهداية إلى صراط الجنة في الآخرة، الهداية على الصراط يوم القيامة. هذه الهداية الثانية، النوع الثاني من الهداية. إذا الهداية الأولى هداية في الدنيا إلى الصراط المستقيم، إليه وإلى تفاصيله وإلى العلم به وإلى العمل فيه وإلى إرادة السير فيه وإلى التثبيت فيه. ثم إذا تمت للإنسان هذه الهداية مع إزالة العوائق والعوارض، تبقى الهداية الثانية، وهي الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة على الصراط. وهذا الذي ذكرناه ووقفنا عليه في الدرس الماضي، وذكرنا أن حاجة الإنسان إلى هذه الهداية أعظم من كل حاجة، وأن ضرورته إليها أعظم من كل ضرورة. هداية حاجة الإنسان الهداية، حاجة الإنسان الهداية أعظم من حاجته للطعام والشراب، وضرورته للهداية أعظم من ضرورته للنفس، وأعظم من حاجته للنفس والهواء الذي يتنفسه. والآن واليوم إن شاء الله جل وعلا الشيخ ينتقل إلى الهداية الأخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة. نستمع إلى هذا المقطع. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرض حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وتعالى، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وألا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وبعد ذلك كله هداية أخرى. هذا تابع لكلام ابن القيم الذي نقله الشيخ من مدارج السالكين، وذكرنا في الدرس الماضي أنه في المجلد الأول من الصفحة 12 إلى الصفحة 13، فهذا تابع لما سبق. وبعد ذلك كله، يعني بعد الهداية الأولى بكل تفاصيلها ومراتبها، توجد هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. إلى كلمة الآخرة انتهى النقل من المدارج. تكملة هذا الكلام من المدارج، يقول ابن القيم في المدارج: فمن هدي في هذه الدار، انتبه لهذا الكلام المهم، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم، فمن هدي في هذه الدار الدنيا إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، يعني هدي للشريعة، ماذا يحصل له؟ يقول: هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. إذا الذي يوفق في هذه الدار ويمشي على صراط الله المستقيم في الدنيا ويمشي على شرعته جل وعلا، فإنه في الآخرة يوفق أن يمشي على الصراط في الآخرة الذي يضرب على جهنم، وهو دقيق جدا، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، ويمشي الناس عليه على اعتبار مراتبهم في الإيمان كما سيأتي. إذن مرة ثانية يريد أن يقول ابن القيم أن من وفق في هذه الدنيا لكي يمشي على صراط الله المستقيم وعلى شرعته، فإنه سيوفق في الآخرة لكي يمشي على الصراط ويجود الصراط المضروب على جنب جهنم. فإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت ستمشي على الصراط إن شاء الله جل وعلا في الآخرة وتجوزه بسرعة، فاسأل نفسك: هل أنت تمشي في الدنيا على صراط الله أم لا؟ فالحصة بالحصة والمقدار بالمقدار، بمقدار ما تمشي هنا في الدنيا فإنك ستمشي عليه في الآخرة. يقول ابن القيم: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط، يعني في الدنيا الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، على قدر ثبوت قدم العبد، على قدر استقامته على هذه الشريعة، يقول: يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وهذا واضح. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط، أو على ذاك الصراط يعني في الآخرة. فمنهم من يمر كالبرق، يعني على الصراط في الآخرة، ومنهم من يمر كالطرف يعني كطرف العين إلى آخر ما قال، ومنهم المكردس في النار يعني الملقى في النار والعياذ بالله. فلينظر العبد، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا يعني في الدنيا. حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، يعني خطوة بخطوة. القذة هي الريشة في آخر السام، ينظر إلى سيره على الصراط في الدنيا خطوة بخطوة، حذو القذة بالقذة، لأنه كما يسير في هذه الدنيا على صراط الله إذا كان سيره مستقيما سريعا واضحا أخذا ما أتاه الله بقوة، فإنه سيمشي أيضا على صراط الآخرة أسرع من الطرف أو كالبرق أو فوق ذلك. يقول ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط، يعني ينظر الإنسان في الدنيا ما هي المعوقات التي تعوقه على أن يتمسك بالشريعة أن يمشي على الصراط المستقيم. يقول فإنها الكلاليب، الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط، لأن الصراط في الآخرة المضروب على جهنم عليه شوك وحسك وكلاليب تأخذ بالشخص وتمنعه من المرور. كذلك الدنيا يقول فيها مثل تلك الكلاليب بالمعوقات التي تمنع الإنسان من الشهوات والشبهات، التي تمنع الإنسان من أن يستقيم على صراط الله جل وعلا. الشبهات والشهوات، يقول ابن القيم فإن كثرت هنا، يعني كثرت على الشخص في هذه الدنيا هذه المعوقات وهذه الكلاليب، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك. لو كان الشخص في هذه الدنيا لا، إذا كان الشخص في هذه الدنيا يستسلم لهذه المعوقات من الشهوات والشبهات، فإنه في الآخرة ستأخذه أيضا هذه الكلاليب وهذه الأشواك وهذا الحسد في الآخرة. أما إذا كان يقاوم هذه الشبهات والشهوات ويدفعها بالعلم والعمل، فإنه بإذن الله جل وعلا سيجوز على الصراط هناك. يقول فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. الله جل وعلا لا يظلم أحدا. ينهي هذا الكلام بقوله فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلام من كل شر. وهذه قاعدة قررناها، أن اهدنا الصراط المستقيم سؤال الهداية يتضمن حصول كل خير، يعني يا رب أعطنا كل خير وادفع عنا كل شر، سؤال الهداية. لذلك كان هذا الدعاء أعظم الأدعية وأنفع الأدعية وأهم الأدعية. نرجع مرة ثانية إلى ما نقله الشارح من كلام شيخ الإسلام من أول قوله ولهذا كان الناس مأمورين. هنا ينقل كما هو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 14 من صفحة 321. يقول شيخ الإسلام ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة، كل صلاة حتى في النوافل، لفرط حاجتهم إليه، يعني شدة حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منه من هذا الدعاء. يعني حاجة الإنسان العبد لهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم أعظم من أن يقول يا رب ارزقني، يا رب أطعمني، يا رب اسقني، يا رب اشفني إلى آخره، أعظم من كل دعاء. يقول الشيخ فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته، أو أن يعلم، فيجب أن يعلم، وإذا قلت يعلم يعني يعلم العبد أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. ثم المؤلف ترك بعض النقل ثم قال فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول بين القرآن أن السيئات من النفس ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. فإذا أردت أن تلوم فلوم نفسك وارجع لنفسك باللوم. يقول: وإن كانت بقدر الله، لأن الله جل وعلا علم ما سيكون وكتبه وشاءه جل وعلا وخلقه وجعل في الإنسان القدرة والإرادة التي يوجد بها الفعل ويفعل بها العبد الأفعال التي يحاسب عليها. انتهى هنا كلام شيخ الإسلام. ثم الشرح يقول من عندي: وأن الحسنات كلها من الله تعالى. الحسنات كلها من الله جل وعلا، فالخير كله بيديه سبحانه وتعالى. ثم يعود مرة ثانية ينقل من مجموع الفتاوى، يعني ينقل ما كان شيخ الإسلام موجود في مجموع الفتاوى المجلد 14 من صفحة 375. يقول: وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه. كان الأمر كذلك يعني الجميع من الله جل وعلا. قل: كل من عند الله. وجب أن يشكر سبحانه، وجب أن يشكر عموما، وجب أن يشكر لأنه سبحانه وتعالى دلنا على هذا الدعاء، دلنا على هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، وأمرنا به في كل ركعة من ركعات الصلاة، ويسر لنا تحقيقه، الهداية للصراط وسلوك الصراط والعلم بالصراط بما أنزل من هذه الشريعة، علمنا بهذه الشريعة تفاصيل هذا الصراط المستقيم، كيف نمشي عليه وكيف نسلكه وكيف نسلكه. فهذا كله يستحق الشكر، يستحق الشكر أن الله جل وعلا هو الذي من به. ويجب أن يشكر سبحانه وتعالى وأن يستغفره العبد من ذنوبه، لأن الذنوب كما قلنا من لوازم النفس، والسيئات منبعها النفس البشرية، وإن كانت تقع بقدر الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. ويجب أن لا يتوكل إلا عليه وحده كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فجمع بين الأمر بالعبادة والتوكل، والتوكل أحد أفراد العبادة، توكل العبد أحد أفراد العبادة. ولا يتوكل إلا عليه وحده. لماذا؟ قال: فلا يأتي بالحسنات إلا هو سبحانه، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده. إذا كان الأمر كله بيده جل وعلا فيجب أن يفرد جل وعلا وحده بالعبادة، وأن لا يشكر سواه، وأن لا يتوكل إلا عليه، وأن يستغفر الإنسان مما أساء. لذلك الشيخ هنا جمع هذه الأشياء الأربعة، يقول: فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. ثم ينقل أيضا، استمر النقل من كلام شيخ الإسلام، يقول: وهذه الأمور اللي هي التوحيد والشكر والاستغفار كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح، يقصد في صحيح البخاري جملة ستأتي الآن ثم بعد ذلك في صحيح مسلم، أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المعلق هنا يعلق على هذه، يقول: قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ليست من هذا الحديث، ليست من حديث أبي سعيد هذا، وإنما هي عند البخاري من حديث رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم أنفا، يعني من الذي قال هذه الكلمات ورائي؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يعني صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة مجموعة من الملائكة كل واحد يريد أن يكتب هذه الكلمات أول، لأن هذه فيها ثناء على الله جل وعلا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثناء عظيم على الله جل وعلا. فالملائكة كانوا يبتدرونها من الذي يكتبها أول. يعني يقصد المعلق بهذا أن هذه الكلمات لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وإنما أقر قائلها، فأصبحت سنة تقريرية، لأنكم تعلمون أن السنة سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة وصية، فهذه سنة تقريرية. فلذلك نحن الآن نقولها في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي الذي قالها وأخبر أن الملائكة تتسارع لكتابة هذه الجملة العظيمة التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى. إذن هي داخلة في هذا الدعاء من باب السنة التقريرية، تنتبه لهذا. طبعا هنا المؤلف يعني أورد الجميع موردا واحدا بناء على أن الجميع سنة، هذه سنة تقريرية وهذه سنة فعلية، لكن هنا الإشكال في كلام المؤلف أنه قال كان إذا رفع رأسه من الركوع، ربما يقصد أنه ربما يفعل ذلك بعد ذلك، أما أول هذا الأمر كما سمعتم الذي قال هذا الصحابي ثم أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله كان إذا رفع رأسه من الركوع يكون محل نظر بالنسبة لسياق الحديث. ثم قال ملء السماوات وملء الأرض، وفي صحيح مسلم وملء وما بينهما، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. يعني هذا الحمد الذي يحمده ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين السماوات والأرض، وملء ما شاء الله جل وعلا من شيء بعد لا نعلمه. أهل الثناء والمجد، يعني أنت أهل أن يثنى عليك وأن توصف بأوصاف المجد العظيمة، أحق ما قال العبد، يعني هذا الحمد أحق ما يقول العبد، الحمد الذي يحمده العبد لربه جل وعلا هو أحق شيء وأوجب شيء عليه وأعظم شيء يقوله الإنسان، الحمد لله أحق ما يقول العبد الثناء على الله جل وعلا. شيخ الإسلام يقول على هذه الكلمة أحق ما قال العبد، يقول كما في الفتاوى لفظة أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي الحمد أحق ما قال العبد، الحمد أحق. إذن كلمة أحق خبر لمبتدأ محذوف تقديره الحمد، أو هذا أحق ما قال العبد، يعني هذا الحمد. ففيه بيان يا أخي الإسلام، ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قال العباد، ولهذا أوجب قوله في كل صلاة، يعني في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أوجب قوله في كل صلاة، كل صلاة بل كل ركعة العبد يجب عليه أن يحمد الله جل وعلا فيها الحمد لله رب العالمين. يقول ولهذا أوجب قوله في كل صلاة وأن تفتتح به الفاتحة، وأوجب قوله في كل خطبة الخطيب، سواء الخطيب الجمعة أو الخطيب في خطبة النكاح، يقول إن الحمد لله، إن الحمد لله، أوجب الحمد لله جل وعلا، أحق الحمد لله جل وعلا، لأنه جل وعلا هو الذي يستحق الثناء الكامل، وأهل الثناء جل وعلا وأهل المجد. أوجب قوله في كل خطبة وفي كل أمر ذي بال كخطبة النكاح ونحوها. يقول والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له. هذه كلمة الحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، تنتبه لها. قد تمدح إنسانا أو تثني على إنسان بدون محبة، يعني قد تثني على أمير، قد تثني على شخص عندك في العمل أو أصدقك في العمل، تقول له أنت كذا وأنت فيك صفات كذا وكذا، لكن بدون محبة. إذا كان المدح بدون محبة لا يسمى حمدا، لا يسمى المدح حمدا إلا إذا كان مع المحبة. إذا المدح مع محبة يعطيك حمدا، ثناء مع محبة يعطيك حمدا. قد تمدح إنسان بدون محبة فهذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. هذه مسألة. المسألة الثانية ستأتي، أن الحمد يكون على المحاسن والإحسان، ستأتي بعد قليل. قل كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له، يعني إنسان قد يذكر مساوئ شخص يذكرها فقط ولا يكون مبغضا له، فلا يكون ذاما، يذكر المساوئ من باب مثلا أنه ينصح أو نحو ذلك. أما إذا ذكر المساوئ مع البغض فهذا يكون ذما للشخص. نرجع إلى ما نقله الشيخ، يقول: وأحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، فهذا حمد وهو شكر لله تعالى. هذا الذي ذكرناه حمد وهو شكر، لأن الشيخ قبل هذا قال أن العبد في الصلاة يجمع بين هذه الثلاثة: الشكر والتوحيد والاستغفار، فذكر الحمد. فقال لك الحمد والشكر، لكن ذكرنا لكم كثيرا أن بين الحمد والشكر عموم وخصوص، بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. فالحمد أعم من الوجه وأخص من وجه، والشكر كذلك. بيان ذلك أن الشكر أعم من جهة الآلة التي يكون بها الشكر، وتشكر باللسان وتشكر بالقلب وتشكر بالجوارح، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر الآن أعم من جهة الآلة، لكنه أخف من جهة السبب. فالشكر لا يكون إلا على الإحسان فقط، يعني شخص أحسن إليك أو أحد أحسن إليك فإنك تشكره على إحسانه، ولا يصح أن تشكر شخصا على وصف فيه. لا تقول أنا أشكر فلان على شجاعته أو على علمه أو على جوده أو على فقهه، لا، تقول فلان يحمد على شجاعته ويحمد على علمه إلى غير ذلك. إذن هذا الشكر. أما الحمد فهو أخف من جهة الآلة، فالحمد يكون باللسان وبالقلب، وهو أعم من ناحية السبب. فالحمد يكون على شيئين وهما المحاسن والإحسان، الحمد يكون على المحاسن والإحسان. ذكرنا أن الشكر يكون على الإحسان فقط، أما الحمد يكون على المحاسن. فالله جل وعلا يحمد على صفاته جل وعلا العلى، يحمد جل وعلا على أسماء الحسنى، ويحمد سبحانه وتعالى على أفعاله الجميلة، ويحمد جل وعلا على حكمته العظيمة. فهذا حمد على المحاسن، ويحمد سبحانه وتعالى على إحسانه أيضا، إحسانه العميم وفضل العظيم وفضل العظيم. إذن عرفت الآن الفرق بين الحمد والشكر، وأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، يعني هذا أعم من جهة كما قلنا وهذا أخص من جهة. يقول الشيخ: وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني الحظ والغنى، لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك، أو لا ينفعه الغنى عندما يتقرب به إليك، لا ينفعه منصبه، لا ينفعه جاهه. كثير من الناس يخطئ في هذه الكلمة، يخطئ في قراءتها ويسأل عن معناها ولا يعرفون معناها. نسأل عنها كثيرا جدا. لا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا يعني صاحب، الجد يعني الغنى والحظ والرياسة والجاه والملك، لا ينفعه غناه عندك، ولا ينفعه حظه، ولا ينفعه جاهه، ولا ينفعه ملكه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا المعنى الذي أراده الشيخ موجود في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ففيها الجمع بين الثناء الله جل وعلا وشكره وحمده، وكذلك التوحيد، كذلك التوحيد بأنواعه. ثم يقول الشيخ بهذا الحديث رواه مسلم، يقول الشيخ وهذا تحقيق لوحدانيته، يعني في هذا الدعاء تحقيق لوحدانيته. ثم يفصل ذلك، سيذكر نوع التوحيد. أولا لتوحيد الربوبية، تحقيق لتوحيد الربوبية، يعني إذا قال العبد هذا الدعاء ففيه تحقيق لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا، الله جل وعلا هو الذي قدر وخلق، علم وكتب وشاء وخلق، كما ذكرنا مراتب القدر، وذكرناه في قول الشاعر علم كتابته مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوينه، وبداية وهداية. فالله جل وعلا هو الذي ابتدأ خلق الإنسان، وهو الذي هداه، وهو الذي أمده طيلة حياته، بداية وهداية وإمداد، بداية وهداية وإمداد، وقبل ذلك وإعداد. فكل هذا من الله جل وعلا، وهو داخل في توحيد الربوبية، بداية الخلق والذي خلقه ابتداء، وهو الذي أعده وأعد له الآلات التي يحتاج إليها، والذي هداه لكل أموره، قدر فهدى حتى هذا النملة لما تحتاجه في حياتها، وهذا الحوت في البحر لما يصنعه، وهذا الطائر في السماء كيف يلتقط رزقه وما يحتاج إليه، والله جل وعلا قدر فهدى وبعد ذلك أمد سبحانه وتعالى، لم يدع الإنسان أو لم يدع خلقه، إنما جل وعلا أمدهم بما يحتاجون إليه. هذه كلها داخلة في توحيد الربوبية، وهي داخلة في قوله المعطي هو المعطي، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى، لا أحد يستطيع أن يمنع ما أعطى الله جل وعلا، ولا معطي لما منع. هذا الجزء الأول خاص بتوحيد الربوبية. ثم قال ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا، طبعا الفتاوى ليس فيها هذه الكلمة، هذه كلمة زائدة، يعطون جدا هذه زائدة في الفتاوى، يعطون ملكا وعظمة، يعطون ملكا وعظمة، يعني إذا وضعنا هذه الكلمة فلابد أن نضعها، إما نضعها بين شرطتين معترضتين، أو نضع بعدها نقطتين رئيسيتين، وإن الموجود في الفتاوى وإن كانوا يعني العباد يعطون ملكا وعظمة وبختا، اللي هو البخت يعني الحظ والرياسة في الظاهر، رئاسة في الظاهر يعني الإنسان يكون رئيس أو أمير أو ملك من الملوك أو سلطان، أو رئاسة في الباطن ك كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، يعني قد يمشي الإنسان على الماء أو قد يطير في الهواء بحسب إن كان أهل السنة وإن كان يأتي بخوارق شيطانية بحسبه، فهذا نوع من الرئاسة، هذا نوع من الرئاسة. إذا الناس رأوا شخصا يمشي على الماء يقولون خلاص لا نتكلم معك ولا نؤذيك ولا كذا ولا كذا، أنت يعني بلغت منزلة كبيرة، ولا ينتبهون هل بلغها بسلوك السنة ولا بسلوك طرق الشياطين والمحاريق الشيطانية التي ذكرناها من قبل. يقول في معنى الكلمة: فلا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ والغنى والرياسة منك، أي لا ينجيه، يعني لا ينجيه ماله ولا ينجيه رياسته ولا يخلصه. شيخ الإسلام ذكر كلمة هنا أصدقها الشيخ: لا يخلصه من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه. هذا من كلام شيخ الإسلام: لا يخلصه من سؤالك وحسابك، يعني يوم القيامة، حظه وعظمته وغناه. مهما كان عنده من الغنى والحظ والمال لا ينجيه من سؤال الله يوم القيامة ولو كان من أصحاب المليارات. ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك. لماذا؟ لأنه لا أحد يتقرب إلى الله جل وعلا بالرئاسة والملك والمكانة. لا ينفعه منك إلا إذا كانت هذه الرئاسة والملك والمكانة يسخرها لطاعة الله جل وعلا، فإن النية هنا تنفع في هذا. إذا سخر منصبه ومكانته لطاعة الله جل وعلا وللدعوة فإنها هنا تنفع، ينفع الجاه وينفع تنفع المكانة. يقول: لأنه لو قيل ذلك، يعني لو قال لا ينفعه عندك لأوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره، لا تقرب إليه، لا يتقرب إليه بالغنى ولا بالجاه. والصواب أن صاحب الملك والغنى إن لم يستعمله في طاعة الله جل وعلا فإنه سيحاسب على ذلك وسيضره ذلك، سيضره ملكه ويضره غناه ويضره تضره رئاسته، ولا ينفعه من عذاب الله جل وعلا. شيخ الإسلام يوضح هذا أيضا في بعد ذلك، يقول فيما لم ينقله الشارح: لكن قد لا يضره. فيقول صاحب الجد: إذا سلمت من العذاب في الآخرة فما أبالي. يعني واحد عنده منصب أو جاه يستعمله في الدنيا، يستفيد منه فيما يحب هو، يقول أستفيد منه في الدنيا، وإذا سلمت من العذاب في الآخرة خلاص لا أبالي. كالذين أوتوا النبوة والملك لهم ملك في الدنيا وهم من السعداء، يعني كسليمان عليه السلام وداود عليه السلام، أوتوا ملكا في الدنيا وأوتوا نبوة وهم من السعداء في الدنيا والآخرة. قد يظن، يقول الشيخ الإسلام: فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك، لأنه ناج من عذاب الله، فقال: ولا ينفع ذا الجد منك. ضمن أو ضمن كلمة ينفع معنى ينجي ويخلص. التضمين هو أن يأتي بالمعنى الأصلي مع معنى زائد، فينفع أضاف إليها ينجي ويخلص. التضمين أن يأتي بالمعنى الأصلي مع معنى زائد. يقول شيخ الإسلام: فبين أن جده يعني غناه لا ينجيه من العذاب، بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله، ولا ينفعه جده منك فلا ينجيه ولا يخلصه. ثم ينتقل إلى قوله: فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد. نعم، نقل هنا:
فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود فكل سبب فله شريك وله ضد فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته والمطر
لم تحصل هذه الكلمة غير موجودة هو يعني الأولى عدم وجودها هنا موجود في الفتاوى لم يحصل سببه هكذا ولعل الصواب لم يحصل مسببه مسبب يعني اسم مفعول لم تحصل مشيئته هذه غير موجودة ويعني لو وجدت يكون لها معنى بعيد لا بأس به لكن الموجود في الفتاوى ولم يحصل سببه ونقول أيضا لعل هناك كلمة الميم لعلها ساقطة لم يحصل مسببه حتى يستقيم المعنى نعم
والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي وإما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق ألا يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره
يقول الشيخ فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد عن قسمين وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين إلى هنا انتهى كلام الشيخ الذي نقله المجلد 14 ثم ينقل نقلا آخر موجود في المجلد 8 من مجموع الفتاوى من صفحة 166 اللي هو مجلد القدر في الجزء 8 أو المجلد 8 يقول فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب هذا فرض جدلي يعني هذا فرض جدلي يفترض أنه هل ممكن يوجد سبب من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب يعني إذا سبب واحد إذا وجد يوجد المسبب بدون أسباب أخرى يقول يعني هذا فرض جلي، هذا مستحيل. أي سبب من الأسباب المخلوقة لكي يوجد مسبب معه لابد يوجد معه أسباب أخرى وتصرف عنه الموانع والعوارض والعوائق. أي سبب لكي يوجد معه المطلوب أو المسبب لابد يوجد أسباب أخرى تعاونه وتصرف عنه العوائق والعوارض. لكن هو بيفترض فرض جدلي، يقول لو فرض أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، يعني هذه كلمة معترضة، يعني لا يكون ذلك إلا بمشيئة الله أيضا وتيسيره، لو فرض هذا لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو. لماذا؟ لأنه الذي خلق السبب جل وعلا وأزال العوارض والعوائق والمفسدات حتى وجد المسبب. لو فرضنا هذا الفرض ومع ذلك هذا الشيء غير موجود، لا يوجد سبب مستقل في الحياة أو في الوجود يوجد معه المسبب بدون وجود أسباب أخرى معاونة، سأذكر الآن أمثلة على هذا. يقول فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، عبارة الشيخ الإسلام وهو المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. ثم يقول فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، ده يوجد سبب في الحياة مخلوق يستقل بإيجاد مطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه. هذا واحد، لابد من وجود أسباب أخرى معاونة. ثانيا ولا بد من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك سبب آخر وله ضد، يعني ضد معارض، فإن لم يعاونه شريكه كذا في الفتاوى، فإن عندك فإنه وفي الفتاوى أيضا معارض بدل ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده هكذا عبارة الشيخ لم يحصل سببه هكذا، ولكن كما قلت لعل الصواب لم يحصل مسببه، يعني لم يحصل المطلوب، لم يقع المطلوب إن لم توجد الأسباب المشاركة المعاونة ولم تصرف عن العبد أو عن هذا السبب العوارض والعوائق، لم يقع المطلوب ولم يحصل المطلوب. ثم سأذكر أمثلة بعد ذلك. نعم، يذكر الشيخ أمثلة على هذه القاعدة. والمطر وحده لا يمت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك. المطر وحده لا يمت النبات، لأن المطر ينزل مثلا في الصحراء وفي الطرق وفي على الطرق الخارجية والداخلية ولا يخرج النبات، لكن لكي يخرج النبات لابد يوجد أسباب أخرى، الزرع والأرض المناسبة والماء الذي يروى به والحراثة ونحو ذلك. ثم يقول ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، المفسدة له إن قد يزرع الإنسان الأرض لكن تأتي الآفات والأمراض فتتلف الزرع تتلف المحصول. ثم انتقل إلى مثال آخر، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء، يعني التي تحول هذا الطعام إلى دماء وتحول هذا الشراب إلى أشياء أخرى تمشي في الدم تتحرك في الجسم في الدورة الدموية لتصل إلى الجسم. لو هذه الأعضاء لو حصل عليها خلل كما يحصل مثلا خلل على الكبد أو البنكرياس أو نحو ذلك لا يستفيد الإنسان كثيرا مما يدخل إليه، بل يمنع الإنسان من مأكولات معينة، يمنع الإنسان من مأكولات معينة. يقول والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء، والقوة التي تدفع على الطعام وتحركه كالمعدة مثلا تأخذ هذا الطعام وتطحنه في داخلها وتفز عليه العصارة ونحو ذلك ثم تدفعه بعد ذلك، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. قد يأكل الإنسان الطعام ويشرب الشراب ويقول هناك مرض في هذا الطعام والشراب مفسد يمنع الغذاء، فإذا لابد من وجود أسباب مشتركة متعاونة، وأيضا لابد من دفع العوارض والمفسدات والعوائق. ثم ينتقل إلى الإنسان أو المخلوقات والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك. إنسان يستنصر بمخلوق فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة، يعني يريد أنه كل هذا يرجعك القدر، كل هذا يرجعك إلى القدر، مسألة القدر أن كل شيء بقدر الله جل وعلا، وأن مهما كان عند الإنسان من الأسباب فإنها لا تخرج عن قدر الله جل وعلا عن مشيئته. فمهما راعى الإنسان الأسباب لابد أن دائما ألا ينسى مسبب الأسباب هو الله جل وعلا، هو الذي جعلها أسبابا وجعل فيها القوى التي جعلتها أسبابا نافعة، وإلا قد يسلب منها ما فيها من القوة كما فعل جل وعلا في النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، كانت بردا وسلاما عليه ولم تضره، والحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام فلم يضره ولم يؤذه. كل هذا يريد أن يرجعك إلى المسألة الأولى، مسألة القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. يقول فلا يتم ما يفعله يعني ذلك الإنسان إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا، حتى لو كان ملك من الملوك ويطيعه جنوده وأهل مملكته، لا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها. في الفتاوى الأسباب المشتركة، الفتاوى فيها المعاونة، أن يصرف عن الأسباب بدل المتعاونة المعاونة يعني المشتركة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجوب المقتضي هو السبب وعدم المانع. إذن هذه القاعدة، لا يتم المطلوب في هذا الكون إلا بوجود سبب وعدم المانع، دفع العوارض أو المعارض أو المفسدات. ثم ينهي هذا البحث بقوله وكل سبب معين أو كل سبب معين، وقد يصبح معين فإنما هو جزء من المقتضي، لأن كما قلنا المسبب يوجد بمجموع أشياء. يعني إذا أردت أن تصنع شيئا بسيطا جدا، مثلا تصنع مثلا كوب من الشاي، تحتاج إلى النار، تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى الإناء الذي تصنع فيه، تحتاج إلى شخص فاعل يفعل، مجموع أشياء، ولابد أيضا تدفع عنك العوارض والمفسدات. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد ومقتضي تام، ليس في الوجود شيء واحد مقتضي تام، كما يقول الفلاسفة أنه هناك علة تستلزم معلولها، وأن هذا الخلق إنما خلق بناء على هذا، يسمون الخالق علة صدر عنها المعلولات، ولهم كلام في هذا ساقط طويل ذكرنا بعضه في أول الطحوية. يقول وهو وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا، سواء سميناه أسباب أو شروط فهذا نزاع لفظي، وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. لا يوجد شيء في المخلوقات اسمه إذا وجد هذا الشيء ينتج عنه معلولات ومسببات كما يقول وكما يزعم الفلاسفة. شيخ الإسلام يقول عندما يرد عليهم يقول: واعتبروا ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد، يعني الشيء الذي يسخن أو الشيء الذي يبرد ونحو ذلك، فإن هذا غلط، فإن التسخين لا يكون إلا بشيئين، التسخين لا يكون إلا بشيئين، أحدهما فاعل كالنار، لابد كي تسخن يكون عندك نار، والثاني قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق. لكن إذا أتيت مثلا بالنار وضعت عليها صخرة تسخن ولا ما تسخن؟ لا تسخن. إذا أتيت مثلا بالياقوت كما يقول شيخ الإسلام وضعته على النار فإنه لا يتأثر بالنار. إذن حتى التسخين لابد له من عدة أشياء، فذكرت لكم قبل قليل كوب الشاي يحتاج إلى أشياء كثيرة، ممكن تصل لعشرة أشياء لكي تصل إلى كأس الشاي أو كوب الشاي. إذن هذه أسباب متعاونة، إذا وجدت قد يوجد المسبب بشرط زوال الموانع وعدم وجود الموانع والعوائق. يقول: ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا على أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. ثم يقول شيخ الإسلام: وهذا مبرهن بالشرع والعقل، يعني هذا الكلام عليه برهان من الشرع والعقل، ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم، يعني حتى يوم القيامة الشفاعة لابد لها من شروط، لابد من الإذن، لابد من الرضا، لابد أن يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فيه وأن تكون في وقتها. يعني يقول هذه قاعدة عامة تفعل حتى أفعال الملائكة تدخل فيها، وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني حتى أفعال الملائكة أفعال الأنبياء تدخل على هذه القاعدة وغير ذلك من الأسباب. بهذا يكون قد انتهى بحث القدر الذي ذكره الشيخ هنا، وبعد ذلك إن شاء الله جل وعلا ينتقل إلى البحث الذي يتعلق بالكبائر. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ولا نستغفرك ونتوب إليك، بارك الله فيك.